الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرة من عباده وخليله، خير من تلقى الإسلام سواد الأمانة ونصح الناس بالأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تحدثت مع حضراتكم في قضية بالغة الأهمية بالغة الخطورة حول تصحيح جزء من تاريخنا الإسلامي طالما تلبست به خرافات وطالما ملئ بالأكاذيب، حتى وصل الحال بالناس أنهم سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نالوا من عرضهم أو كرهوا بعضا منهم، فقمنا بحمد الله عز وجل لتصحيح النظرة حول الفترة الأولى من تاريخ الإسلام والمسلمين. فكان ما كان من أمر الصفين على نحو ولما معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأنه ولى ابنه اليزيد الخلافة من بعده، وما كان يحق له أن يفعل هذا. كنت سبق الكلام عنه في بيان اختيار معاوية لابنه يزيد دون أن يترك الأمر شورى، وقد علم ما الذي جرته مسألة ترك الأمر شورى بعد قضية التحكيم دون أن يحسم الأمر، فكانت هناك الفرقة وكان هناك التنازع والقتال. فاختار معاوية ابنه يزيد لأمور ذكرناها وأفردنا لها هذه المحاضرة حول يزيد، والذي يجب أن نعرفه عن يزيد والذي شاعت ضده اتهامات ليست على مستوى الشيعة فقط بل على مستوى المسلمين. وكل من لم يعرف التاريخ الصحيح فإنه يردد إلعن اليزيد ولا تزيد، وهي كلمة لها خطرة، ولا يجوز لعن المعين كما هو معلوم في العقيدة، كما لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة حجة واستتابة وبيان الأمر. ومع المحاضرة الثامنة من هذه السلسلة نذكر حديثا مستقلا عن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. يزيد بين مبايعته وقلعه. روى البخاري في صحيحه أن معاوية رضي الله عنه خطب وابن عمر رضي الله عنهما حاضر في خطبته، أي خطب يطلب البيعة ليزيد. فذكر التاريخ المزيف أن معاوية أكره الصحابة على بيعة يزيد. روى البخاري أيضا عن عكرمة ابن خالد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنفض، أي ذوائبها تقطر ماء. قلت: قد كان من الأمر ما تريت، فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك، يعني ينتظرونك في مبايعة يزيد، وأخشى أن يكون في احتبابك عنهم فرقة، وأخشى أن يكون في احتبابك عنهم فرقة. قال: فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس بعد مبايعة يزيد، خطب معاوية يقول: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ يقول عبد الله بن عمر: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوته، أي أردت أن أخرج عن صمته، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل عني بغير ذلك، فذكرت ما أعده الله في الجنان، فذكرت ما أعد الله في الجنان. فقال حبيب: حفظت وعصمت، يعني آخر ابن عمر الدار الآخرة على الدنيا، وأبى أن ينازع يزيد في أمر الخلافة، وتذكر ما عند الله وما أعده في الجنان لعباد المؤمنين، فوافقه حبيب الذي هو طلب منه أن يرد على معاوية وأن يبين له أنه أولى بالأمر منه ومن ابنه، فقال: حفظت وعصمت، أي حفظت الصلة وعصمت الدماء، فجزاك الله خيرا. وروى البخاري في كتاب الفتن في صحيحه أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يقصد يزيدا، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كنت الفيصل بيني وبينه. وفي هذا الخبر المنير الذي يرويه البخاري في صحيحه يفضع الذين زوروا على وهب بن جرير الأخبار المتناقضة والمضيقة بأن ابن عمر وغيره لم يبايعوا ليزيد، وأن معاوية قام على رؤوسهم من يقطعها إذا كذبوه فيما افتراه عليهم من أنهم بايعوا لابنه يزيد. فتبين الآن أنه لم يفتر عليه، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يعلن في أحرج المواقف، أي في ثورة أهل المدينة على يزيد، وذلك بتحريض من ابن الزبير وداعيته ابن مطيع، أن في عنقه كما في أعناقهم بيعة، بيعة شرعية لإمامهم يزيد على بيع الله ورسوله، وأن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة إمامها، لذلك في تلك الثورة على يزيد. بل روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع الذي هو صاحب الثورة على يزيد جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبير ومثير هذه الثورة، فقال ابن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك بحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا وقد كان لمحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعروف بابن الحنفية مثل هذا الموقف من داعية الثورة ابن مطيع حين اتهم الناس يزيد بن معاوية بأنه ليس عدلا ولا عالما ولا فقيها وليس مواظبا على الصلاة بل كان يشرب الخمر ونحو ذلك. فنحن نرى من خلال هذا الصحيح الذي ذكرناه الذي رواه البخاري في صحيحه ما يدل على تزوير التاريخ من رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم يبايع وأن معاوية قد كذب وقال قد بايع أو قد بايع ابن عمر وتقدم إلى حارسه يأمر بضرب عنقه إن كذبه، فهذا كل موجود في التاريخ. وها هو قد قال في رواية البخاري بمحض إرادته وليس مكره وليس أمام معاوية قد بايعناه على بيع الله ورسوله، لتروا التعارض بين الحق والباطل والصحيح والزيف. فخذوا لأنفسكم الصحيح لطلب السلام والخلاص بين الصحابة والتابعين، فلا تكونوا وأنتم لم تشاهدوهم وقد عصمكم الله من فتنتهم ممن دخل بلسانه في دمائهم. وهذه الأخبار الصحيحة التي ذكرت لك طرفا منها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما في إمرة يزيد وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس ودخل فيما دخل فيه المسلمون وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه، وهو شيخ المسلمين أو شيخ الصحابة آنذاك. وظهر لك أن قول من قال إن معاوية كذب في قوله بايع ابن عمر وأن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا لم نبايع فقد كذب أيضا، وقد صدق البخاري في روايته لقول معاوية وهو على المنبر إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون، الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالحزم والأصح أو اسكتوا عن الكل والله يتولى توفيقكم وحفظكم. وقد قالوا في الأصول إن ولاية المقبول نافذة مع وجود من هو أفضل منه إذا عقدت له البيعة لما في حلها أو طلب الأفضل من استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة. هذا وفي التاريخ المزور اتهامات ليزيد شاعت بين الناس حتى صرنا نكره يزيد ونكره بكراهيته معاوية الذي ولاه الإمارة. وهذه الشائعات تولاها ابن مطيع قائد ثورة ابن الزبير حين اتهم يزيدا بأنه ليس عدلا ولا عالما ولا فقيها وليس مواظبا على الصلاة وكان يشرب الخمر، وصار دعاة ابن الزبير يذيعون بعد موت معاوية في الحجاز الأكاذيب على يزيد وينسبون إليه ما لا يحل لهم. وواصل الرافضة أعني الشيعة تلك الحملة إلى يوم الناس هذا، ووافقهم على هذا المتطوفة وسائر عامة المسلمين. واسمع الصحيح في المسألة، لقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن عبد الله بن مطلق داعية ابن الزبير مشى في المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن حنفية، فأرادوه على قلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع إن يزيدا يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون، ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، هذا كلام ابن الحنفية، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفتح ملازما للسنة. قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان قد أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن قد رأيناه. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولست من أمركم في شيء. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا، يعني بدلا من ابن الزبير. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا قد قاتلت مع أبيك. فقد قاتلت مع أبيك مع علي. قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل علي. قالوا فهو ابنيك القاسم وأبا القاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما لقاتلنا. قالوا فقم معنا مقاما تعض الناس فيه على القتال. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا إذا نكرهك. قال إذا آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. فهذا كلام ابن الحنفية يدافع عن يزيد. هذا ولقد شهد العدول بعدالته. فروى يحيى ابن بكير عن الليث بن سعد قال الليث توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فهذا الليث سماه أمير المؤمنين، وهذا بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد. توفي يزيد، لكن رجلا بعد ان تزول الدوله الامويه يقول توفي امير المؤمنين يزيد، فما ذلك الا لعداله يزيد عنده. بل ان امام اهل السنه احمد بن حنبل يذكر يزيدا في كتابه الزهد من بين الزهاد. هذا ولقد ثبت في التاريخ الصحيح ان معاوية مع شديد حبه ليزيد لألمعيته واكتمال مواهبه آثر ان ينشأ بعيدا عنه في احضان الفطرة وخشونة البداوة وشهامة الصحراء، ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التي تنتظر امثاله، فبعث به الى اقبية البادية عند اخوانه من قضاعة ليكون على مذهب امه ميسون بنت بجل يوم ان قالت لبيت تقفق الأرواح فيه أحب إلي من فقر المنيس، لبيت تقفق الأرواح فيه أحب إلي من فقر منيس. وفي ذلك الوسط أمضى يزيد زمن طباه وقدر شبابه، وما لبث أن انتقل أبوه إلى رحمة الله تعالى حتى تولى المركز الذي أراده الله له. ولقد كان يزيد غائبا عن الشاه حينما مات أبوه، فلما وصل بمكة جددت له البيعة من قبل المسلمين، ثم جمع الناس في المسجد الجامع وخطب فيهم بما يدل على تقوى قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن معاوية كان عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه إليه، وهو خير من بعده ودون من قبله، ولا أزكيه على الله عز وجل، فإنه أعلم به، إن عفى عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت الأمر من بعده، ولست آت على طلب، ولست آت على طلب، ولا أعتذر من تفريط، وإذا أراد الله شيئا كان. إن معاوية كان يغذيكم البحر، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر، أي إلا بإذنه واختياره. وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء أكلافا وأنا أجمعه لكم كله. قال الراوي: فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه أحدا. هذا وقد سجل التاريخ ليزيد خطبا تدل على حصافة عقله وحسن بصيرته وتقواه وعلى علمه أيضا، حتى قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. حتى قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. فأين هذا مما ذكره المؤرخون من زيد يتهمون فيه يزيد بما اتهموه به من شرب للخمور وأنواع من الفجور؟ يزيد والحسين رضي الله عنه، لقد قيل في التاريخ: لو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين لكفى به إثما وجرما. المعروف الشائع أن يزيدا هو الذي قتل الحسين، أعني أمر بقتله، ولذا تصب عليه اللعنات: كيف يقتل ابن رسول الله أو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا وكم سمعت كتب التاريخ وهولت في قضية مقتل الحسين والتمثيل به وتشريد آل البيت وتبيينهم وحملهم على الجمال بلا أقتال، قد سارت منهم الشعور ونزع عنهم الحجاب مع ترويع الأطفال والشباب. ونحن نقول: يا أسفا على المصائب مرة، ويا أسفا على مصيبة الحسين، صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة. بوله يجري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودمه يراق على التراب، فيا لله ويا للمسلمين. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي خرج على يزيد بن معاوية، خرج عليه بعد خلافة وبيعة ممثلة جاءت من بعد سورة ومن بعد بيعه اهل الحل والعقد، لكن كتب اهل الكوفة للحسين كتبا جاءته من شيوخ شيعته وشيعة ابيه يدعونه فيها اليهم، يقولون في بعضها لقد ألنعت الثمار، فاذا شئت اقدم على جند لك مجند. فارسل الحسين اليهم ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب ليرى ان كانوا مستوفقين مجتمعين صادقين فيما قالوه ام ان الامر خلاف ذلك، من اجل ان يقدم عليهم بعد ذلك ويرى فيهم التنفيذ. ومضى مسلم بن عقيل لكنه ضل في الطريق، وما تمنعه من رفقاء السفر من العطش، فكتب مسلم الى الحسين يفتع فيهم ويرى فيهم التنفيذ. ومضى مسلم بن عقيل لكنه ضل في الطريق، وما تمنعه من رفقاء السفر من العطش، فكتب مسلم الى الحسين يفتع فيه من هذه المهمة. فأجابه الحسين: خشيت ألا يكون حملك على الاستعفاء إلا الجبن. لما قال له ذلك مضى مسلم في طريقه حتى بلغ الكوفة وأعطاه البيعة للحسين 12,000 من الكوفيين. وشعر أمير الكوفة النعمان بن بشير رضي الله عنه بحركاته فخطب فيهم ينهاهم عن الفتنة والفرقة، وقال لهم: إني لا أقاتل إلا من قاتلني، ولا أخذ بالظنة والتهمة، فإن أبديتم لي صفحتكم ونكستم بيعتكم لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي. وعلم يزيد أن النعمان بن بشير رجل حليم ناهك لا يصلح في مقاومة مثل هذه الحركة التي تبناها الحسين، فكتب إلى عبيد الله بن زياد عامله على المطرة أنه قد ضم إليه الكوفة أيضا، وأمره أن يأتي إلى الكوفة وأن يطلب ابن عقيل الذي جاء يستشير الناس ضده كطلب الخرسة حتى يسقفه، يعني يجده فيوثقه، وإما أن يقتله أو أن ينسيه. فاستخلف عبيد الله أخاه على البصرة وأقبل إلى الكوفة فاتصل برؤسائها وقبض على أزمة الأمر. فما لبث مسلم بن عقيل أن رأى مبايعي الاثنى عشر ألفا صاروا هباء منثورا، ورأى نفسه وحيدا طريدا. ثم قبض عليه وقتل. وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل من مسلم بن عقيل بأن اثنى عشر ألفا بايعوه على الموت، فخرج لهذا عقب موسم الحج يريد الكوفة من أجل أن يصل إلى من بايعه. هذا وقد ذكر أن ابن الزبير شجعه على الخروج وقال له: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليه. ولكن هذا الذي ذكر لم يصح، ذلك أننا وإن كنا نلوم ابن الزبير رضي الله عنه على ثورته وهو لا شك أنه مجتهد، لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحظه على الخروج إلى العراق ليخلو له الجو في الحجاز، ذلك أن الطبري قد روى روايات أخرى تنفي عنه هذه الخدعة، نذكر بعضها بإيجاز. فقد قال إن ابن الزبير قال للحسين حينما قال له أنه يرغب في الخروج إلى العراق، قال: أما الملك لو أقمت للحجاز، ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خلف عليك ان شاء الله. وقال له في رواية اخرى: ان شئت ان تقيم اقمت فوليت هذا الامر، فآذرناك وساعدناك ونصحنا لك فبايعناك. وفي رواية لابن كثير قال الحسين لابن الزبير: اتتني بيعة 40,000 من الرجال. فقال له: اتخرج الى قوم قتلوا اباك واخرجوا اباك؟ ومما يؤيد براءة ابن الزبير من تغرير الحسين ليغلو له الجو في الحجاز ما رواه ابن كثير ايضا ان عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير لقيه في مكة فقال له: فداؤك امي وابي، امتعنا بك ولا تسر ولا تمضي العراق او لا تسر الى العراق، لانك ان قتلت وان قتلك هؤلاء يتخذون عبيدا وخولا. اذا ابن الزبير لم يحرضه على الخروج ولم يغرر به كما زعم التاريخ هذا. وعندما علم ابن عباس رضي الله عنهما بخروج الحسين يريد الكوفة نهاه عن ذلك، فلم يقبل الحسين النصيحة منه، لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه، كما عدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر وكذا آخرون أشفقوا على الحسين من هذا الخروج المشهور من جميع أحبائه وذوي قرابته والناصحين له والمتحرين لسنة الإسلام في مثل هذا الموقف، المبتعدين عن الفتن أمثال أخيه محمد بن حنفية وابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيره. ولذا نذكر فيما يلي براءات أكبر أو كبار الصحابة والمفكرين للحسين بلزومه الرجوع وإيثاره العافية وحرصه على وحدة المسلمين. فقد ذكر الإمام ابن كثير أن يزيدا لما سمع بخروج الحسين كتب إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن يكف الحسين، وقال له: أحسبه قد جاءه رجال من الشرق يعني من العراق فمنوه بالخلافة، وعندك منهم خبر وتجربة، فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فامنعه من الفرقة. فدخل ابن عباس على الحسين فكلمه طويلا وقال: أنشدك الله أن تهلك غدا بحال مضيعة لا تأتي العراق، وإن كنت لابد فاعلا فأقم حتى ينقضي الموت وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون عنه ثم ترى رأيك، وننتظر الحجاج يخبروك عن خبر أهل العراق إن كان لابد من الخروج. فأبى أبى رضي الله عنه، كما روى الطبري أن الحسين لما خرج من مكة اعترضه رسل الوالي عمر بن سعيد بقيادة أخيه يحيى فقال له: أين تذهب؟ وطلبوا منه الانصراف فأبى حتى تدافع الفريقان وتضاربا بالسياف، وامتنع الحسين منهم ثم مضى إلى طريقه. فناداه يحيى: يا حسين اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة. فأجابه الحسين بالآية: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم مضى. وروى الطبري كذلك أن عبد الله بن جعفر لما علم بخروج الحسين من مكة أرسل إليه كتابا مع ابنيه عون ومحمد يقول فيه: إني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابك فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت إليه، أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض فإنك علم المهتدين ورجل المؤمنين، فلا تعجل بالسير فإني في أثر الكتاب. ومع ذلك مضى الحسين. وروى ابن كثير أن عبد الله بن عمر
لما سمع بخروج الحسين الى العراق وكان هو في مكة لحق به على مسيرة ثلاث ليال، فقال له اين تريد؟ قال العراق وهذه كتبهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر اني محدثك حديثا، ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره فاختار الاخره ولم يرد الدنيا، وانك بضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نابها احد منكم ابدا، وما طرفها الله عنكم الا للذي هو خير لكم. فابى ان يرجع فاعتنقه. ان يرجع الحسين رضي الله عنه رغم نصيحة عبد الله بن عمر، فاعتنقه ابن عمر وقال له استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل. كذلك روي ان ابا سعيد الخدري جاء الى الحسين وقال له اني لك ناصح واني عليك مشفق، وقد بلغني انه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك الى الخروج اليهم فلا تخرج، فاني سمعت اباك يقول بالكوفة والله لقد مللتهم وابغضتهم وملوني وابغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز منهم فاز بالسهم الاخير، والله ما لهم نيات ولا عزم على امر ولا صبر على السيف. وروى الطبري ايضا ان احد بني عكرمه لقيه وهو نازل في بطن القصبه فساله اين تريد، فحدثه بالامر فقال له اني انشدك الله من صرف، فوالله لا تقدم الا على الاكنه وحفظ السيوف، فلو كان الذين بعثوا اليك كفوك مؤونه القتال ووقعوا لك الاشياء فقدمت عليهم كان ذلك رايا. فابى وقال الحسين له يا عبد الله انه ليس يخفى علي ما رايت، ولكن الله لا يغلب على امره. ثم ارتحل. ثم ان الحسين استمر في سيره بعد ان وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل، وتفرق الناس عنه ايضا. وروى الطبري ان مسلم بن عقيل بعد ان اتخنته الحجارة التي رشق بها من اجل ان يستسلم فاستسلم، فاخذوا سيفه فقال هذا اول الغد، وبكى وبكى. وكان بقربه عمرو بن عبيد الله بن عباس فقال له من يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل به الذي نزل بك لا يبكي. فقال له والله ما لنفسي ابكي ولا لها من القتل ارحي، ولكن ابكي لاهل المقبلين، ابكي الحسين وال الحسين. ثم اقبل على محمد بن الاشعث فقال له يا عبد الله والله ستعجز عن اماني، فهل عندك خبر تستطيع ان تبعث من عندك رجلا على لساني يبلغ حسينا فاني لا اراه قد خرج اليكم هو واهل بيته، فيقول له ان مسلما اسير ولا يمسي حتى يقتل، فارجع باهلك وبيتك ولا يغرنك اهل الكوفة فانهم اصحاب ابيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت او القتل، وقد كذبوني وكذبوك وليس للكذاب رأي. فوعده ان يفعل. ثم ارسل شخصا يخبره خبر مسلم ورسالته، فلقي الشخص الحسين واخبره وهو في الطريق، فقال له كل ما حم نازل وعند الله نحتسب انفسنا وفساد امتنا. ثم استمر في رحلته، وكان في امكانه الى هذا الوقت ان يعود،
فانظر اخ الاسلام كثرة هؤلاء الناصحين للحسين رضي الله عنه، وليس فوق هؤلاء الناصحين احد في عقلهم وعلمهم ومكانتهم واخلاصهم، بل ان عبد الله ابن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه ايضا بعقل واخلاص. وحتى الفرزدق الشاعر قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، فلم يفد شيء من هذه الجهود في تحويل الحسين عن هذا السفر الذي كان مشؤوما عليه وعلى الإسلام وعلى الأمة الإسلامية إلى هذا اليوم، إن لم يكن إلى قيام الساعة. وكل هذا بجناية شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة في الفتنة والفرقة والشر، ثم خذلوه بجبن ونزاهة وخيانة وغدر. ولم يكتف وعفتهم من الشيعة بما فعل أسلافهم، فعكفوا على تشويه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها. هذا وقد روى الطبري أن الحسين لما تيقن من مقتل مسلم بن عقيل وتيقن من خذلان أهل العراق له، قال لمن معه من غير أسرته ولمن انضم إليه في الطريق: لقد خذلتنا شيعتنا، لقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانفراق فلينفرد. فتفرق عنه أكثر الناس، ولم يبق معه إلا أبناؤه وأقرباؤه وبعض المخلصين من أوليائه، ولم يكن يزيد مجموعهم على المئة. روى الطبري كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد يوصيه في الحسين: إنك لم تعد أن كنت كما أحب، عملت عمل الحاجة وصلت قولة الشجاع الرابط الجد، وقد بلغني أن الحسين توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحترق على الظن وخذ على التهمة، ولا تقتل إلا من قاتلك. ولقد روى ابن كثير أن مروان بن الحكم كتب إلى عبيد الله بن زياد حينما خرج الحسين إلى العراق: إن الحسين قد توجه إليك وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد مسلم أحب إلينا من الحسين، فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء، ولا تنساه العامة، ولا تدع ذكره آخر الدهر. فضلا عن وصاية معاوية من قبل، إذ أوصى معاوية نفسه ولاته وابنه يزيد بالحسين رضي الله عنه. ومع كل هذا فقد مضى الحسين في طريقه، وتخلى عنه أتباعه، وتلقاه أتباع عبيد الله بن زياد في معركة لم تدم طويلا، قتل فيها الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان ذلك بعد محاولات معه على أن يكف عما هو فيه، أو على أن يبايع يزيد، أو يدخل فيما دخل فيه المسلمون، ولكنه أبى واستمر على موقفه حتى الاستشهاد. هذا الذي حدث. فماذا كان من أمر يزيد؟ هل كان يزيد ممن قتل الحسين أو أمر بقتله أو حتى ابن زياد؟ يروي لنا التاريخ الصحيح كيف كان حزن يزيد لاستشهاد الحسين، وكيف كانت معاملته لأهل بيته، فقد صح أن يزيد يزيدا دمعت عيناه لما حمل إليه رأس الحسين رضي الله عنه أرضاه، وقال لحامله: لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن عبيد الله، أي قاتل الحسين. أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قاتلتك وما قتلتك، أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك، يخاطبه أي بعد استشهاده. ثم دعا بعلي الصغير بن الحسين ونسائه فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام، فقال لعلي: أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت. ثم أمر بإنزالهم في داره وأمر لهم بما يصلحهم، وكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا وعلي بن الحسين معه. ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم ويسيرهم إلى المدينة مع أناس صالحين. ولما أراد الخروج دعا عليا فودعه وقال له: لعن الله ابن مرجان الذي هو قاتل الحسين، أما والله لو أني صاحبه ما سالني خطوة إلا أعطيتها إياه، ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت، ولو بذلت بعض ولدي، ولكن الله قضى ما رأيت، فكاتبني وإنه إلي كل حاجة تكون لك. ويروي ابن قتيبة أنهم لما أدخلوا عليه رأس الحسين وأهله بكى حتى كادت نفسه تطير، وبكى معه أهل الشام حتى علت أصواتهم. ويروي المسعودي أن ابن زياد قال لقاتل الحسين: إنه كان خير الناس أما وأبا وخير عباد الله، فلما قتلته؟ ثم أمر بضرب عنقه فقتله. وذكر الطبري أنه لما دخل على ابن زياد عشاء آل الحسين أمر لهم بمنزل وأجرى عليهم رزقا وأمر لهم بنفقة وكسوة ثم سيرهم إلى يزيد. فمثل هذه الروايات الصحيحة الواردة في حسن معاملة عبيد الله بن زياد ثم يزيد لابن الحسين الصغير وبناته ونسائه واستياء يزيد لقتله وبكائه عليه ومشاركة أهله نساء ورجالا في ذلك أصح من تلك التي تذكر قسوة يزيد وجفاءه إزاء آل البيت، ولا سيما أنه لم يكن هناك قتال شديد يثير نقمة وانفعالا يمتد أثره مساء أو الأبطال، وكان قد وقعت على ضيق بل وعلى مضض منه. الدلائل على ذلك ما رواه الطبري وابن قتيبة معا من استمرار الصفات الحسنة والمكاتبات بين يزيد بن معاوية وعلي بن الحسين، وما كان يقف هذا بان ثورة المدينة حيث رووا أنه لا علي بن حسين ولا قاربه اشتركوا في هذه الحركة أي في الخروج على يمين يزيد، وصل قائد جيشه وأمره بأن يبني مجلسه وأن أولئك الخبثاء شغلوه عنه وأن القائد رحب به وأجلسه على السرير وبلغه رسالة يزيد وأكرمه تمام الإكرام. فأين هذه المعاملة الحسنة من افتراءات المفترين بسبي أهل البيت وحملهم على الجمال بلا أقتاء، وإنما قاتل الحسين خوفا منه ومن أن يزيل عنهم الملك. فلما استشهد رضي الله عنه وأرضاه فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة مكرمين معززين، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. ولا رجل أن قتل الحسين
رضي الله عنه وارضاه من اعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق للعذاب، لكن ليس قتله باعظم من قتل ابيه عليه، ولا قتل زوج اخته عمر، ولا قتل زوج خالته عثمان. والغريب ان هؤلاء المنافقين والمغرضين من اهل الكوفة الذين دعوا الحسين لتوليته هم الذين خذلوه وتخلوا عن نصرته وتسببوا في قتله، ثم خرجوا يبكون عليه وينوحون عليه. قال مؤلف الصحبة الاثنى عشرية نقل علامة الشيعة في هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستاني ما رواه الجاحظ عن خزيمة الأسدي، قال: دخلت الكوفة فصادفت منطرف علي بن الحسين بالذرية عن كربلاء إلى عبيد الله بن زياد، ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياما يندبن متهتكات الجيوب، فسمعت علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل: يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟ ومما سبق ندرك أنه ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يديه، فهو لم يأمر بقتاله فضلا عن قتله، وكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل. ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد الله بن زياد، فكل ما أمر به أن يحاط بالحسين ومن معه ولا يقاتل إلا إذا قاتل، وأن يؤتى به إليه ليضع يده في يده أو لعله يبايع يزيد صاحب البيعة الشرعية. بل إن هذا يصح قوله أيضا بالنسبة لأمراء القوات التي جرت بينها وبين الحسين وجماعته قتال، فإنهم ظلوا ملتزمين ما أمروا به من قبل يزيد وابن زياد، بل كانوا يرغبون أشد الرغبة في أن يقاتلوا، يعني رغبوا أشد الرغبة عن قتاله خشية أن يعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله فضلا عن قتله، وبذلوا جهدهم في إقناعه بالنزول على حكم ابن زياد أو مبايعة يزيد. فإذا كان الحسين أبى أن يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم، فإذا للحسين أبى أن يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم بالقوة، فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغا، فأنى لأناس أن يكفروا ابن يزيد لأنه قاتل الحسين، مع أن الأمر صار من جنس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا وقد ذكر في التاريخ ما فيه إيلام وتعليق ليزيد، حيث ذكر أن الحسين طلب منه مطالب وأبى أن يقبل منها شيئا. قد يقولون: ألم يكن من الواجب على يزيد وبالتالي على ابن زياد أميره على الكوفة والنصر أن يقبل من الحسين أحد شروطه الثلاثة العادلة التي عرضها عليه؟ إذ عرض عليه أن يترك ليعود من حيث أتى، لا الحسين يريد أن يعود مع المصر الكوفة، هو الذي كل جهابذة المسلمين طلبوا منه أن يعود، فعرض أن يترك ليعود من حيث أتى أو يذهب إلى يزيد أو يرسل إلى الشغور. يذكر بعضهم أن هذه الشروط والمطالب الحسين رضي الله عنه أنه قد قالها، وليس لها أساس من الصحة، فقد روى الطبري رواية عن سمعان قال: إني صحبت الحسين رضي الله عنه فخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا في العراق ولا في عسكر الى يوم مقتله الا وقد سمعتها. الا والله ما احصاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من ان يضع يده بيد يزيد بن معاوية ولا ان يسير الى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه كل الذي قال دعوني فلأذهب في الارض العريضة حتى ننظر ما يصير امر الناس اليه. هل يقول لهم ننظر اتركوا لي المسألة حتى ننظر من يبايعني او من يبايع يدي؟ دعوني فلأذهب في الارض العريضة في الهواء الطلق في الخلاء حتى ننظر ما يصير امر الناس اليه. نقول وهذا الطلب من الحسين لا يمكن قبوله لمن اوتي اقل نصيب من السياسة والتفكير. كيف كان يقوم الحسين بتحريف سيعته في الأمطار فتندلع الثورات وتقوم الفتن؟ ولكن نرى لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاطر الحسين رضي الله عنه وجماعته وحاطوهم بصنوف العناية والرعاية وقدموا لهم ما يشتهون وتركوا أمر الصلح للأيام ريثما تهدأ سائرة الحسين لكان ذلك الخير كل الخير. وكل ذلك كان ممكنا ما داموا قلة لا يزيدون على 100 فلا يقاتلونهم، ولو قاتلوا على أن تنزع منهم أسلحتهم بمختلف الأساليب، ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونود أن نشير هنا إلى بدعة الشيعة المتمثلة في عقيدة النياحة، وهم يجددون ذكر هذه الكارثة كل عام فيفعلون فيها الغرائب والعجائب من لقم وإراقة دم، وما يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة وهم لا يشعرون. وما الداعي لهذا؟ خاصة وأن الأمويين قد زالوا، كما انهم بنوا مذهبهم على قضية اولوية علي بالخلافة وتقديمه على ابي بكر وعمر، وقد افضى الجميع الى ربهم. فلماذا يتشبث الشيعة بامور قد انتهت؟ ولكن قبح الله اليهود اتباع ابن سبع فانهم لا يزالون يعيشون في الارض فسادا، يفسدون العقائد ويهدمون الاخلاق ويشنونها حربا شعواء على الاسلام والمسلمين باسم نصرة آل البيت كذبا وزورا وبهتانا. وختاما لهذا الموضوع الخطير نقول نشهد الله على أننا لم نكتب ما كتبناه عن هوى أو بغض للحسين رضي الله عنه وأرضاه أو لآل بيته، وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في ظل تصحيح التاريخ لا يسعنا أن نقول غير ذلك. إذا أردنا أن نلتزم المنطق والإنصاف والحق، وما ذكرناه من روايات هي التي تطمئن لها النفس ولا تسمح بغيرها، ولسنا وحدنا الذين توصلنا لهذه النتائج التي استنتجناها من هذه الروايات، فهناك كثيرون غيرنا من المنصفين والمتجردين عن الهوى والمبتعدين عن التعصب قالوا بذلك، وقد نقلناه عنهم واخذناه منهم. ونورد هنا قولين في ذلك، احدهما لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والثاني المؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضري رحمه الله. وقد اورد ابن تيمية خبر ما تلقاه الحسين من نصائح كثيرة بعدم الخروج والتحذير من العواقب لذلك الخروج، ثم قال انه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن.
اما الشيخ الخطري فانه عقب على حادث قتل الحسين رضي الله عنه قائلا وعلى الجمله فان الحسين قد اخطا خطا عظيما في خروجه هذا الذي جر على الامه وبال الفرقه والاختلاف وزعزع عماد ألفتها الى يومنا هذا. وقد اكثر الناس من الكتابه في هذه الحادثه لا يريدون بذلك الا ان تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدهم. وغايه ما في الامر ان الرجل طلب امرا لم يتهيأ له ولم يعد له عدته فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه، وقبل ذلك قتل ابوه فلم يجد من اقلام الكاتبين من يمتع امر قتله ويزيدون نار العداوه تاجيجا. والحسين قد خالف يزيد ويزيد قد بايعه الناس ولم يظهر عنه ذلك الجور ولا العدل عند اظهار الخلاف حتى يكون في خروج الحسين مصلحه للامه. انتهى كلام الخضري. اقول ولست ادري سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبه على الرغم من فداحتها بعد زوال الامويين وملكهم، فهي مهما كان من امرها لا تعد شيئا مذكورا بجانب المصيبه باستشهاد الخلفاء الثلاثه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم. فلماذا لا يقيمون عليهم اذا كانوا مخلصين لاسلامهم كل عام ماتما وعويلا كالذي يفعلوه للحسين بعرفهم في تجديد المصيبه واحياء ذكراها؟ ولا ادري ايضا كيف يصح اقامه مثل هذه المآتم وقد جاء النهي في احاديث كثيره عن الصياح وكف الجيوب ورسم الخدود وغير ذلك من العادات الجاهليه التي يرتكبها الشيعه في كل يوم عاشوراء باسم النياحه على مقتل الحسين. ولكن لعن الله السياسه المتهافته كيف تضلل اصحابه وتسبب لهم العذاب في الدنيا قبل الاخره. قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ان خروج الحسين رضي الله عنه كان باجتهاد، فان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. وكان يجدر ببني اميه ان يحترموا سلامه نيته ونباله قصده ويحيطوه بانواع من الرعايه والعنايه على الرغم من محاربته لهم، فانه لا خطر منه ما دامت جماعته قليله وذلك ريثما يتم الاتفاق وينتهي معه الى سلام. ولكن تسرعهم سبب لهم وللعالم الاسلامي تلك النكبات، فإن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قتلهما عظيم وأيضا إن أجرهما عند الله عظيم. ولكن الذين خرجوا لملاقاة الحسين وقتاله معذورون أيضا بما سمعوه من جد الحسين صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يوم ان قال صلى الله عليه وسلم انه ستكون هناك وهناك. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي الجميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان انه ستكون هناك وهناك. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي الجميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فما خرج الناس الا بهذا وامثاله، ولو كان هذا لو كان عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، لقد كان يسعه بيته او ضيعته او ابله. ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق ولو في جملتهم ابن عباس وابن عمر لما التفت اليهم ولحضره ما قاله صلى الله عليه وسلم في اخيه الحسن ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ورأى انها قد خرجت عن اخيه الحسن ومعه جيوش الارض وكبار الخلق
يطلبونه، فكيف ترجع الخلافة للحسين بأوباش الكوفة وكبار الصحابة في ذات الوقت ينهونه وينأون عنه؟ فالفارق كبير. وما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله تعالى والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الله. ولولا معرفة أشياق الصحابة وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها ما أسلمه أبدا. فانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه، وإلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونفسه لها. ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عباس، ولكنه راعى أمر اجتماع الأمة وحقن دمائها وجمع كلمتها، وكل منهم عظيم القدر المجتهد. فاقدروا هذه الأمور مقاديرها، وانظروا بما قابلها ابن عباس وابن عمر فقابلوها، ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنه. وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار، هل أقبلوا على هذه الخرافات؟ هل تكلموا في مثل هذه الحماقات؟ بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء وقد كان ما كان، وقال الإخباريون ما قال، فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لثقافات المؤرخين والأدباء. والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته. ورأي أخير يذكر، خلاصة القول في يزيد بن معاوية، وقد اختلف الناس فيه كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ثلاث فرق، طرفان ووسط. فأحد الطرفين قالوا إنه كان كافرا منافقا، وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، فتكفير يزيد أسهل. والطرف الثاني يظنون أنه كان رجلا صالحا وإمام عدل، وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على يديه وبرك عليه، وهذا قول بعض الضلال. والقول الثالث إنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وعليه سيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى، وهذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا ثلاثة فرق، فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه. فهذا المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيره. وقد استدل القائلون بالمغفرة ليزيد بحديث ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميره يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فذاك الذي أردنا أن نقوله أن نصوب رأي فيه وأن نعلم شيئا جديدا عن يزيد غير الذي كنا نعلمه كما تحدثنا من قبل عن معاوية، ذاك الذي أردت أن أقوله في تلك القضية عن الصدر الأول عن الخلفاء الراشدين وتصحيح لتاريخ معاوية ويزيد، وإن كانت الدولة الأموية من الدول المظلومة في ظل التاريخ المزيف تحتاج إلى تصحيح وتصحيح. وكم كنا نقرأ لأمثال صبحي منصور يكتب في بعض
الصحف فيأتي بالتاريخ المزيف والنقاط السوداء فيه على أنه تاريخ للإسلام والمسلمين. ومن قبل استاذ درج زيدان فيما كتبه عن الدولة الأموية فظلمها أشنع ظلم وظلمت بعدها الدولة العباسية واستمر الظلم لتاريخنا حتى العصر الحديث. وهو أمر وإن كان فيه صعوبة على العامة والمبتدئين إلا أنه يجب علينا أن نعرف ملامح تاريخنا لأن كل أمة بتاريخها، ويجب أن نعرف التاريخ الصحيح للمزيف وأن ندرك النقاط البيضاء لنرد بها على النقاط السوداء التي يثيرها الأعداء دائما وأبدا. وإن كتبا كثيرة ذكرت نقاط سوداء في تاريخ الصحابة والأمة، ومثال هذا كتاب الإمامة والسياسة الممتحن لابن قتيبة فيما تقرأه في قصة مقتل الحسين وكذا وكذا. يحضرني أن قريبا لي كان يمسك بكتاب الإمام والسياسة ويقرأ فيه تشتيت الحسين، تشتيت يزيد للحسين أو بعد قتل الحسين تشتيت آل البيت وكذا. وقد وقفت زينب رضي الله عنها تقول كيف بك يا يزيد وخصمك يوم القيامة رسول الله، ويبكي ويبكي الأهل من حوله، وربما كانت مناحة صغيرة. كل هذا من التاريخ المزور. كتاب لكم الإمامة والسياسة لما ينسحب وينسل إلى ابن قتيبة وهو إمام له فكر وله تاريخ وله مكانته على أن الكتاب له وفيه من الفضائح والقبائح والتزوير والتحريف والتخريف ما فيه، يجب أن نفصل لذلك وأن ندرك ذلك جيدا. على العموم وقفت موقفا أردت أن أقفه بفضل الله عز وجل حول هذا التاريخ المزيف وتصحيحه في عصر الخلافة الراشدة وإلى ما وصلنا إليه. وبقيت لنا جزئية حول الصلة بين أهل السنة والشيعة أو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة، نذكرها في محاضرة أخرى إن شاء الله جل وعلا. فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، أسألك رضاك الجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، فرقنا من بعدك فرقا معصوما، ولا تجعل يوم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا غفرته، ولا ظالما الا قصرته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها اجرا الا قضيتها وابتغتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.